قوله هذا اسم واضع وإن استعمل عليكم، استعمل عليكم الفاعل هنا محذوف يعني مبني المجهول، فمن المستعمل؟ نعم المستعمل الإمام، المستعمل الإمام. لو استعمل علينا عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وجب علينا أن نطيعه لأن طاعته من طاعة الإمام. وهل هذا يدل على أنه يجوز أن يولى العبد الحبشي الولاية العامة كالإمامة مثلا؟ نقول لا يدل على ذلك لأن هذا أمير للإمام، لكن لو فرض أن هذا الأمير للإمام غلب وقهر وحكم الحكم العام وجب علينا الطاعة، السمع والطاعة، لأنه لا فرق بين هذا وهذا فيما إذا كانت الولاة عامة، وإلا لحصلت الفوضى والشر. وقوله اسمع وأطيع هذا مطلق يقيد بما سبق، ما هو؟ ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم يعني إذا اختلف رأي الإمام ورأي الناس، هم يرون أنه حرام وهو يرى أنه جائز، فلا يجوز منافذته، يعني لا تجوز مخالفته ظاهرا، لكن باطنا لك أن تخالف. إذا ملك هذا العبد ما سألنا عن سيده ولا شيء، سيجلد سيده جلد العبد، لا يبقى على ربه، ما يتحرر، لكن هو يحرر نفسه يا الإمام الأعظم. نعم
وكذلك
ما ذكر الحافظ الحديث الذي ذكره عن عمر رضي الله عنه صحيح الحافظ، وهو عند الإمام أحمد في مسنده، قال بين أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة لا أستخدم من بعده وعاد من جبل ومعاد من الأنصار. فكيف الجواب عن هذا؟
ما في جواب. الجواب
الصواب أن من ملك وقهر أيا كان فإنه يجب السمع له والطاعة، لكن عند الاختيار يجب أن نختار من قريش إن كان فيهم من يقيم الدين، وكان قادرا أيضا على تولي الأمر، لأنه لا بد من القوة والأمانة، فإن نقص الدين نقصت الأمانة ولا يصح. وإن كان أمينا لكنه لا يستطيع أن يدبر الأمة ويقوم بمصالحها أيضا فلا يجوز أن يولي ولو كان من قريش. نعم لا بأس، لكن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الرسول بعث معاذا إلى اليمن معلما وحاكما وقاضيا رأى أن فيه السداد. أخذنا ثلاثة. نعم
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجاب عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يخالف الجماعة الشبرى فيموت إلا مات ميتة جاهلية.
قول فيما أحب وكره يعني مما يؤمر به، وذلك أن الناس قد يكرهون ما أمر به السلطان ولكن عليهم السمع والطاعة، حتى لو أمر بأخذ الأموال وهدم البيوت وغيرها فعلينا السمع والطاعة، ولكن نشكو الأمر إلى الله عز وجل. لكن إذا أمر الإنسان بمعصية فإنه لا يجوز أن يمتثل. مثلا لو قيل كما يقوله بعض الولاة الظلمة لا بد أن تحلقوا لحاكم، لا بد أن تنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الثيابين، فحينئذ يجب على من أمر أن يقول لا سمع ولا طاعة وجوبا، ويجب على إخوانه معه أن يتعاونوا معه، لأنه يوجد مثلا في بعض القطاعات من يؤمرون بإسبال الأذر، فيأتي رجل يخشى الله عز وجل ويأذى، فالواجب على من معه في هذا القطاع الواجب عليهم أن ينصروه بالفعل وأن يمتنعوا من إسبال الأذر أو السراويل أو ما أشبهها، لأجل أن يكونوا جميعا على كلمة واحدة، وحينئذ يضطر المسؤول الذي أمرهم بمعصية الله فعصى ربه وخان أمانته يجب حينئذ يخضع ذليلا لمطالب هؤلاء. وأما كوننا إذا رأينا أحد الأفراد من هذا القطاع يريد أن يتمسك بما أوجب الله عليه نتركه وحده في الميدان، فهذا خذلان للحق وخطر على الإنسان. وكذلك أيضا حلق اللحى، لو أن أحد من الناس أمر بحلق اللحى في أي قطاع من القطاعات فإننا نقول له لا سمع ولا طاعة ولا نحلق لحاله، لأنك أنت عبد لمن أمرنا بإعفاء اللحية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال آكل اللحى، فنحن وإياك في هذا الأمر سواء، وإذا أمرتنا فلا سمع لك ولا طاعة، نسمع لك في غير المعصية ونطيع في غير المعصية، أما في المعصية فلا. نعم. أي مو بالمعنى أنه أهلكت، لا مو بهلك كل الناس، هلكت يعني هلكت ما ينفق منه، إيه مو أبدا، ما تقتضي الحال، كل مرأة حقا وهو قادر بذله، لا ما له نسبة ولا مفق. نعم. وش المصلحة؟
مصلحة
علم الناس ومكان الناس شريعة. ما يجوز ذلك. الوسائل المحرمة محرمة، وهذه وسيلة محرمة، لأنه يريد أن يؤلف الناس بها. نعم، ألف الناس بترك السنة لا بأس، أو فعل المكروه، أما فعل المحرم ما يمكن. نحن لماذا ندعو الناس؟ ما هو الإقلام بالواجب؟ كيف ندعوهم من استقر بالله تعالى بالمعصية؟ ما يخالف ولو كان فيها شرك، وش يضرهم إلى أمرهم بالتوحيد وعلى الله؟ وش يضر؟ نعم. إيش؟ إيه؟ يستنه. لا فكر إن إنسان سجن من أجل طاعته إلا أن الله يجعل له الذكرى الطيبة وتأتلف القلوب عليه أكثر. أبدا لا، ما نرخص لأحد يدعو الناس بالمعصية إطلاقا. ما هو اللي حسن؟ إيه هو إذا قال إذا كان يعتقد أن إعفاء اللحية سنة هذا مثل اللي حدا الجرايد من أيام عندنا قالت إن اللحية إنها إيش الموضة الجديدة مظهر حضار. نعم.
ولا غير
قبل ولاية عامة عاشر الاختيار؟ لا لا، من ولا؟ لكن إذا قهر وتولى بالسيف والقوة فإنه لا تجد منازعته.
هل
فينا الخروج على الإمام؟ مثلا الحديث بعد من قريش، العرب، العرب ما يمكن تدل العرب لإنسان غير، لأن القبري معناها اللي من العرب، وغير القبري ليس من العرب، ما تدل. هو هذه ما تخضع للناس، ما تخضع للناس. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه.
قرأنا
قرأنا.
حدثنا مسدد. السمو والطاعة المرة هنا أحبوك. حدثنا سليمان بن حرب. أي طيب.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا عمر بن حفص.
خلص منه اللي قال ما قرأ، قرأهم قرأ قبل. يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرها فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. إذا رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر. وأميره هنا يشمل الأمير الصغير الذي تحت الولاية العامة والأمير الكبير. وقول شيئا فكرهه يشمل ما فعله الأمير فعلا خاصا به لا يتعدى، كأن يراه يشرب الخمر أو يزني أو ما أشبه ذلك، أو كرهه بفعل يتعدى للغير كأن يراه يأكل أموال الناس بالباطل أو يحبسهم أو يسجنهم أو يتعدى عليه ونفسه، فعليه أن يصبر. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. يفارق الجماعة شبرا يعني معناها أي مفارقة، لأن كلمة شبرا هنا من باب المبالغة، يعني ولو شيئا يسيرا يفارق الجماعة ولا يسمع ولا يطيع إلا مات ميتة جاهلية ولو كان على الإسلام. وهذا فيه وعيد شديد لمفارقة الجماعة. وكذلك أيضا من أثار أشياء توجب المفارقة وكراهة الأئمة وما أشبه ذلك، فإن هذا ربما يدخل في ذلك، لأن بل هذا أضر، لأن هذا يضر غيره أيضا في كراهة الأمراء والخروج عليهم، وهذا ضرره عظيم. ولهذا لم يحصل للأمة التفرق والبلاء إلا بهذا، تألبوا على خلفائهم كعلى عثمان رضي الله عنه، وحصلت الفتنة الكبرى التي انكسر فيها الباب ولم يقوم بعد. وكل هذا يدل على أهمية طاعة ولاة الأمور حتى وإن كرهنا ما يعملون بنا أو بغيرنا أو ما يعملونه مع الله. وموقفنا في مثل هذه الأمور أن نسأل الله لهم الهداية وأن لا ننابذهم، ولكن نناصحهم بما نستطيع، سواء سرا بكتابة أو سرا بمشافهة أو بواسطة أحد، هذا هو الواجب علينا.
من فارق جماعة شبرا ويموت فموته كميت الجاهلية.
نعم.
هذه تشبيه
بالكفر
ولا تشبيه بشيء آخر؟
لا، الظاهر لا يصل إلى حد الكفر، لا يصل إلى حد الكفر، لكنه تشبيه لأنه في الجاهلية ما لهم قائد، في الجاهلية ما لهم قائد شرعي، وإن كان لهم زعماء ورؤساء لكنهم متفرقون. نعم.
اشتهرت بعض الطوائف
فظاهر هذه الأحاديث التي في النهي عن الخروج على الحكام مقيدة بمسألة وهي اشتهرت كثيرا لا الشرك السياسي أو ما يعبرون عنه عن مسألة الحاكمية، فما رأيكم بهذا التقييد هذا الاجتهاد؟
رأيي في هذا الاجتهاد أن نصوص القرآن والسنة واضحة واضحة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأحاديث كما رأيت. فما هو الداعي لتحريفها إلى هذا المعنى الذي ذكرت؟ إلا أنه هوى، وكل الذين خرجوا على عثمان وعلى من بعده أيضا كلهم يقولون هكذا: إن الحكم إلا لله، لماذا تحكمون الرجال، لماذا تفعل؟ نعم
شيخ، في هذا الحديث أنه لن يعني يخرج عن طاعة إمامه أنه يموت ميتة جاهلية.
نعم، من فارق الجماعة.
نعم، في بعض مثلا بعض الأماكن ما يحكمون بغير ما أنزل الله، يعني لو مثلا لو هذا أطاعهم في غير ما يعني أطاعهم في معصية الله، ولو أطاعهم في غير معصية الله يدخلون تحت قول الله سبحانه وتعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود. فهنا الآن لو نقول لو ما أطاعهم تقول يكون خرج من الجماعة فيكون مات ميتة جاهلية، ولو أطاعهم يدخل تحت هذه الآية، ماذا يكون
الآن؟ ما هي حيرة، هذه الطاعة مقيدة بما سبق ما لم يكن بمعصية. لو أنهم أمروا أن يحكم بالقانون المخالف للشرع ما يطيعون، هذا لا يطيع. لكن لو أمروا مثلا شيء آخر مباح وهو في نفسه يكره هذا الشيء ولا يرى أنه صواب، أنه صواب وعاند ونابذ، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. أما أن يؤمر بمعصية أو بكفر هذا ما يجوز يطيع، وليس هذا من الخروج على الإمام. نعم، بنش العزل، كيف العزل والخروج؟ هذا ينبني على خلاف العلماء، هل الإمام نائب عن المسلمين أو ولي من قبل الله؟ ذكر ابن رجب رحمه الله في ذلك قولين لأهل العلم في القواعد، قواعد الفقهية. فإن قلنا إنه نائب عن المسلمين فلأهل الحل والعقد أن يعزلوه، وإن قلنا إنه ولي من قبل الله فإنهم لا يعزلون. اللهم إلا إذا فسد أمره نهائيا وصار غير صالح إطلاقا، فهذا ربما يقال إنه لا بأس بعزله.
حدثنا عمر بن حفص بن الرياض قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد هجمت عليكم لما جمعتم حطبا وألقتم النار ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فألقوا النار، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف.
الله أكبر. يعني هذا رجل صحابي وصل في درجة إلى هذا المستوى، لأن النفس ولا سيما نفس الأمير ومن يرى نفسه أنه أرفع ممن تحته ما تتحمل الصبر على مثل هذا. هو أمرهم أن يطيعوه، غضب عليهم الرجل وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال عزمت عليكم لما جمعتم يعني إلا جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها ثلاث أوامر، أن يجمعوا الحطب وأن يوقدوها نارا وأن يدخلوا فيها. نعم، لو كان جمع الحطب وإيقاد النار لكان أهون ويجب عليهم أن يطيعوه، لكن أمرهم أن يدخلوا فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول قام ينظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ لماذا آمنا إلا خوفا من النار؟ كيف ندخلها؟ وهذا قياس واضح، أليس كذلك؟ وإلا قد يقول لهم قائل أنتم آمنتم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرارا من نار الآخرة، فإذا دخلتم في نار الدنيا طاعة لله فأنتم لم تعصوا. نعم، لكن نقول القياس واضح، الإنسان يريد الفرار من النار في الدنيا وفي الآخرة، وحتى المسيء لا يجوز أن يعاقب بالنار. ثم بينما هم كذلك يعني يتراجعون الحديث خمدت النار، ويحتمل أن يكون خمودها من آيات الله، بمعنى أنها خمدت على غير توقع، ويحتمل أنها خمدت على العادة. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها خمدت على العادة، لأن مثل هذه المراجعة ستكون طويلة، ستكون طويلة ويكون التردد بينهم، وربما تكون النار التي أمرهم بإيقادها غير كبيرة، ولا يتم القول بأنها خمدت على وجه غير معتاد أي على وجه خارق للعادة إلا بشيئين: الشيء الأول أن تكون كبيرة، والشيء الثاني أن يكون تراجعهم قصيرا. فإن ثبت هذا فالله على كل شيء قدير، وإلا في الأصل أن الأمور تجي على ما كانت العادة. أما سكن غضبه فهذا قد يكون في زمن قصير، لأن الناس بالنسبة للغضب أربعة أقسام كما قسمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سريع الغضب، سريع الفيئة، بطيء الغضب، بطيء الفيئة، سريع الغضب، سريع الفيئة، نعم، بطيء الفيئة، الرابع بطيء الغضب، سريع الفيئة، أحسنهم بطيء الغضب، سريع الفيئة. فهذا الرجل لعله من الذين أسرعوا الفيئة أو أبطأ، المهم أنه سكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، صارت نار متصلة بنار الآخرة نعوذ بالله. إنما الطاعة في المعروف، المعروف هنا ضد المنكر، أما المنكر فلا طاعة فيه. نعم. هذا من باب الوعيد والتحذير، هذا من باب الوعيد. نعم، لو وقعت مع علم الإنسان تكون قتل نفسه، لا مع الجهل ما يكون هذا، لكن هذا من باب التحذير، أو يحمل على أنهم فعلوا ذلك متعالمين فيكون قد تعمدوا قتل أنفسهم، ومن قتل نفسه بنار عذب بها في الآخرة. نعم. التحريض
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد بريء ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وزاد فقد سلم. من ثلاثة أقسام: الكراهية تقتضي السكوت دون
نية. نعم. أما إنكار المعاصي الظاهرة ما يدخل في التحريم إذا لم يوجه الإنكار إلى المسؤول، يعني بأن يقول كثر فينا مثلا كذا، كثر الربا، كثر المجون، كثرة المعازف، ويحذر الشعب من هذا، ما في شيء. ولا يقال إن هذا من باب التحريض على ولاة الأمور. أما لو قال فلان فتح الباب على مصرعيه في كذا وفي كذا وفي كذا، هذا تحريض. نعم. قال إبليس لما قال الله له اسجد لآدم، وش قال؟ أجب، ما قال أسجد لمن خلقت طين، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. القياس لا يأتي مع النص، وعندنا ثلاث آيات في كتاب الله محكمة على أن النار مؤبدة وأن أهلها خالدون فيها أبدا. وإذا كان لا قياس مع النص في المسائل الحكمية العملية، فكيف في المسائل الخبرية العلمية؟ أتحفظ الآيات؟ إيه؟ ما تحفظها. في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أبلغك؟ قوم به إن شاء الله ولا تبتل. فيقال هذا الرجل أمضى حياته الدنيا بالكفر مع علمه، فتكون حياته الأخرى كذلك خاسرا فيها، حياة بحياة. وحياة الدنيا التي أمضاها إلى أن خرجت روحه حياة كاملة لكن لها منتهى، حياة الآخرة كاملة لكن ليس لها منتهى أبدية. سليم الرابع ما أخذ النادر لا حكم له. يلا يا سليم.
لا حد حكم يعد فيها غير الله سبحانه من الرسل ولا من غيره؟
لا، ما يعد بها الله.
وهذا حد معصية النار كل حد جاي من دون الله.
ما فهمت يا مني.
أقول أحد يحل يعذب بالنار غير الله سبحانه؟
لا، ما يعذب بالنار إلا الله. طيب.
باب من لم يستلم الإمارة أعان الله عليها. حدثنا حجاج بن منهاج قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن وقيتها عن مسألة أنت إليها، وإن وقيتها عن غير مسألة أنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وإن الذي هو خير.
الباب الثاني.
باب
نعم.
سأل الإمارة وكل إليها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن حسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة أعطيت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعطيت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
هذا الحديث في سنده بالنسبة للأول فائدة. ما هي؟
حصل عن ضحم سمرة وخرجه
الطوفان. وغير والثاني حد صبح بالتحديث فيزول الوهم. المهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة. أي إمارة؟ الصغيرة والكبيرة. أي إمارة لا تسأل، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي وكلك الله إليها ولم يعنك، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. والمعين من؟ الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك ترغيبا في الكف عن سؤال الإمارة. ثم يقال: إن كان الله قد قدر في علمه السابق أن تكون أميرا فسوف تأتيك من غير مسألة، وإن لم يقدر فلن تأتيك ولو سألت. فالواجب عليك أن لا تسأل. فإن قال قائل: كيف نجيب عن قول يوسف لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن يوسف سأل أن يجعله على خزائن الأرض، يعني بمنزلة وزير المالية، لا على المكلة. لكن الملك بعد أن رأى أنه أهل جعله ملكا، ولكن في الأول إنما طلب أن يجعله على خزائن الأرض فقط، فلا منافاة. وقوله: إن أعطيتها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأعط الذي هو خير. في اللفظ الثاني قال: فأعط الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا فيما يظهر من تصرف الرواة، لأن الحديث واحد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكرر لفظين في آن واحد مختلفين، لكن هذا من تصرف الرواة. ولننظر أولا: هل قوله إذا حلفت على يمين متصل بما قبله، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث بهما حديثا واحدا، أو هما حديثان جمعهما عبد الرحمن بن سمرة أو من بعده؟ ما هو الأصل؟ الأصل أنهما حديث واحد، هذا الأصل، لأن الواو للعطف والمعطوف معطوف على ما قبله، لا في حديث مستقل. ويبقى إذا تقرر هذا، ما هي المناسبة بين النهي عن سؤال الإمارة وبين قوله إذا حلفت على يمين؟ المناسبة أن الأمير قد يحلف على شيء لينفذه ويرى غيره خيرا منه، ولكن يمنعه من ذلك شيئان: الشيء الأول اليمين، والشيء الثاني المقام، مقام الإمارة، لأنه يصعب على الأمير ونحوه أن يتراجع عما إيش؟ عما حلف عليه. فلهذا أردف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة لما قبلها، وقال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. الحديث الأول، اللفظ الأول: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ماذا نسمي هذا التكفير؟ تحلة، نسميه تحلة، لأنك إذا قدمت الكفارة قبل الحنث فهو تحلة، يعني حل عقدة اليمين. أما الثاني فنسميه كفارة، واضح؟ طيب. وقول: رأيت غيرها خيرا منها، خيرا دينا أو خيرا دنيا أو هما جميعا؟ وإذا تعارض فأيهما يقدم؟ جميعا يشمل، وإذا تعارض قدم الخير الدين، يقدم الخير الدين. مثال ذلك: حلف رجل قال: والله لا أدخل بيت فلان لقريب الله. فهنا هل الخير أن يكفر عن يمينه ويدخل، أو أن يحفظ يمينه؟ الأول.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. قال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله.
طيب، في هذا التحذير، بسم الله الرحمن الرحيم، التحذير من سؤال الإمارة وأن الإنسان يحرص عليها، ولكنها كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة لمن سألها، لأن من سألها في الغالب إنما يريد الإمرة والسلطة، وحينئذ لا يراعي العدل فيكون نادما. ثم قال: نعم المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني معناها أنها كالمرأة التي ترضع ولكنها تسيء الفطام، لأن آخرها ندم وحسرة، نسأل الله العافية. وظاهر الحديث العموم، الإمارة حتى في الأشياء السهلة كالإمارة في السفر فإنه لا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، إن ابتلي بها فليستعن بالله ولا يقول اجعلوا غيري، كما يفعل بعض الناس الآن، تجد يتهرب من أن يكون أميرا مع علمه بأنه هو أولى من يكون أميرا، وهذا خطأ. إذا قال لك صاحبك أنت أميرنا وأنت أهل لذلك فاستعن بالله واقبل، لكن أن تحرص عليها وتستشرف لها فإن هذا لا ينبغي منك. نعم. نعم، إن علم بأنه قد رشح لها من ليس أهلا وأنه لا بد كائن ما لم يتولى هو، فهذا ربما نقول يسألها دفعا لشر هذا لا طلبا لمصلحة نفسه، فلا حرج.
هذه الأيام نجد مجموعة من الطوائف من الشباب أو من الناس لهم أمير معين أو يسمونه مرشد عام لهم.
إيش؟
يسمونه
إيش؟ مرشد
عام.
مرشد.
ويرجعون إليه في كل صغيرة وكل كبيرة، فما يقطعون الأمر ولا يذهبون إلى مكان أو ما يفعلون شيئا إلا بعد أن يرجعوا إليه، وعملهم بهذه الصورة يكون صحيح؟
لا، غير صحيح. الإمارة الصغيرة هذه إنما تكون في السفر، لأن السفر إذا لم يكن له قائد معين ضاع. أما أن يرتب في داخل البلد إمارة وسلطة لشخص معين يرجع إليه وربما يؤخذ بقوله وربما يكون هناك أيضا عاطفة دينية، فهذا لا ليس بمشروع ولا يعرف معهودا عن الصحابة، غير مشروع يعتن. كل إنسان يسلك طريقا غير مشروع فإنه يعتن، وربما يكون هذا الرجل في يوم من الأيام منحرفا فينهاهم عن طاعة ولاة الأمور مثلا. نعم. هنا ذكر
أن نعم المرضعة وبئسة
الفاطمة، نعم،
مخصوص بالمدح ضمير مستتر، يعني هو
هي
ولا هو؟
نعم،
هو ولا هي، يعني
فنعم المرضعة، نعم الأول، نعم فنعم المرضعة هي.
وكان الثاني جاء مع فاطمة ولا ما جاء مع المرضعة؟
إيه، يجوز أصلا نعم، يجوز تعليتها وتذكيرها. نعم
فاطمة،
إيه نعم، جاءت مذكرة فإنما الفاطمة هي. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه.
نعم رحمك الله. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأنه سبق أن من سأل الإمارة فإنه إيش يوكل إليها، وإذا وكل إليها ولم يكن له من الله عون فإنه يضيع، ولهذا قال لا نولي هذا من سأله. ولكن قد جاء في قصة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون إمام قومه، فقال: أنت إمام. فيقال المسائل الدينية والإمامة الدينية لا تدخل في هذا، بخلاف الإمارة، لأن الإمارة سلطة وتنفيذ، فليست كالمسائل الدينية. نعم.
شيخ، الآن الجاري في الدوائر الحكومية وبعض الجهات الرسمية في بعض الروايات الشاغرة تكون مسؤول أو مدير أو كذا، فما يعطى ما يختارون لها، إنما يشترط فيها أن تقدم مجموعة من الناس ثم يختارون، هذا يكون طلب لشكل الإمارة، يعني تكون طريقة غير شرعية. يعني
يشتغلون في هذا السؤال. طيب، هذا ليس سؤال، لكن هذا بيان أني ممن تنطبق عليه الشروط. السؤال يقول: يقدم وظيفة، وظيفة الحكومة، إمارة أو إدارة أو وزارة أو أي شيء، فيتقدم ناس للترشيح لها، نقول هذا ليس من باب السؤال. نظيره لو مثل قالت الحكومة: أنا عندي مثلا كتب أوزعها أو صدقات أوزعها. معلوم أن الرسول قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ. فهل إذا قدم الإنسان نفسه يعتبر سائلا، أو نقول إن هذا من باب الإخبار، لأن الحكومة مثلا لا تدري عن كل أحد، فهذا من باب بيان الحال وليس من باب السؤال. نعم. هو خاص بالإمارة، لكن المسائل الدينية كما ذكرت لكم هذا لا بأس بها إذا كان الإنسان أهلا لذلك.
هذه المناصب إذا ليست إمارة وطلب مدير شركة معينة أو
ما أظنها، لأن الإمارة سلطة الأمير أكثر، والنفوس إذا أعطت السلطة ربما تظلم، بخلاف مثل هذه الظاهر أنها ما تظلم، ولكن مع ذلك الذي ينبغي لا يسأل الإنسان. وكما قلنا لكم بالأمس أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يطلب الملك مثلا أو الإمرة العامة.
هل تدخل الانتخابات العضوية في المجالس
الشعبية؟ انتخاب في المجالس الشعبية، كيف الانتخاب في المجالس الشعبية؟
انتخاب مثلا يرشح شخص يرشح نفسه
عضوا
عن فئة
معينة او عن بلد معين ينتخبون، لكن هم راضين؟
يعني مثلا يرشح مثلا اثنان او ثلاثة
يرشح انفسهم،
مثلا هؤلاء
يعطوا
هذا
وهؤلاء يعطوا هذا، لكن هل الناس اللي يرشح انفسهم يكونوا وليين عليهم، هل هم راضين
قد
راضوه ولا الطائفة اللي اراد ان يكون اميرا لهم؟
لا، مثلا هو يأتي مثلا المرشح يأتي للبلد مثلا يقول لهم مثلا أنا سأقوم لكم بطالب لكم مثلا بحقوق وكذا وكذا وكذا،
أي يصيدهم شبكة،
وبعد ذلك يأتي مرشح آخر وكذا، ثم يعني
يقول أنا بعطيك أكثر من ذاك،
يكون متنافسون يعني. ثم بعد كذا توضع انتخابات،
هذا يقال من مجلس الإمارة، لأن هذا مو مستقل بالتنفيذ، لكن يجب على الإنسان أنه لا يدخل نفسه في مشاكل إلا إذا علم أو إلا إذا خشي أن يدخل الانتخاب من ليس أحمد. أحمد خلاص. طيب.
باب من استرعى رعية فلم ينصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة.
يعني أكثر فيه خلاف الألفاظ عندنا، لكن هذا فيه التحذير ممن استرعه الله على رعية ولم يحطها بنصيحة أو بنصحه أنه لا يجد رائحة الجنة. وهذه النصيحة أخص من النصيحة العامة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وذلك لأن الولي على شيء مسؤول عنه سؤالا مباشرا خاصا. ولهذا نضرب مثلا بإمام المسجد. إمام المسجد لو صلى وحده لكان له أن يصلي على شيء مسؤول عنه سؤالا مباشرا خاصا. ولهذا نضرب مثلا بإمام المسجد. إمام المسجد لو صلى وحده لكان له أن يصلي صلاة ثقيلة مطولة، وله أن يصلي صلاة دون ذلك، وله أن يقتصر على أقل مدة، وله أن يصلي في أول وقت وفي وسطه وفي آخر. هذا إذا كان وحده. لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يراعي السنة ما استطاع، أن يراعي السنة ما استطاع، فيقرأ مثلا ما تسن قراءته في الصلوات الخمس، وكذلك يراعي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعيه إذا سمع بكاء الصبي يوجز ولا يشق عليه. ففرق بين شخص يتصرف نفسه وشخص يتصرف لغيره. فالواجب على من ولاه الله شيئا واصطفاه على رعية أن ينصح بقدر المستطاع. وهل يدخل في ذلك الأهل؟ نعم نعم، يدخل في ذلك الأهل، لأن الرجل منصوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهله. سبق لنا أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم. طيب، عندما أخذ محبوب ما تقول في هذه؟ هذه بعد مشكلة مهمة، دخول الانتخابات في بلاد لا تحكم بالشريعة ولكن مسلمة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين بن شرقي قال زائدة ذكره هشام عن الحسن أنه قال: لقينا معقل بن يسار بن عوض فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما من واد يجري رعية من المسلمين فيبودها وغاشما لهم إلا حرم الله عليه الجنة.
أخذنا هذا سلمان. نعم.
باب من شاق الله عليه. حدثنا إسحاق بن واسطي قال حدثنا خالد عن الجويري عن طريق أبي سليمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابا ورأوا مسلمين فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة. فقال: أوصنا. فقال: إن أول ما يمتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يقلع إلا طريقا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة
بملء كفه، كفه يعني كف عندكم ما فيها ضمير؟ إيه نصر نصر، أنا عندي نصر. نعم.
من كفه من دم عراقه فليقعد. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال نعم جندب.
جندب يعني أجندب هو، فقال نعم هو جندب. هذا الحديث فيه قال عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به يوم القيامة. سمع يعني سمع الناس عبادته مراءة ليريهم أنه عابد لله. سمع الله به يوم القيامة يعني فضحه وبين يوم القيامة أنه مراء وليس بمخلص لله. ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. يشاقق يحتمل أن المراد بذلك الولي، الولي يقوم بما يشق على الرعية سواء كانت ولايته عامة أم خاصة. ويحتمل أنه من يشاقق الله ورسوله كما قال تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وإذا كان يحتمل معنيين ولا يترجح أحدهما حمل عليهما جميعا. كذلك أيضا هذه الحكمة العظيمة من جندب رضي الله عنه لا من صفوان يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني إذا مات فأول ما ينتن منه البطن، وذلك لأنه رخو فيسرع إليه النتن. فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. وقد مر علينا أن الطيب يتناول شيئين، الطيب كسبا والثاني الطيب عينا، وضده الخبيث كسبا أو عينا. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. وذلك لأن من أصاب دما حراما فإنه نسأل الله العافية يدخل النار. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جندب؟ قال نعم جندب. شبع الكلمة الأخيرة مصطفى.
نعم. وقد قالت رواية ابن سفي عن ذلك
سبق منه.
وقد سبق من الطرق التي أوردتها ما يصرح لأن جندب من هو القائل.
إيش هو القائل؟ بأن
التي أوردتها ما يصرح بأن جندب من هو القائل وليس في من سمى وليس في من سمي في هذه القصة أحد من الصحابة غيره.
سيد صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فكأن القائل فكأن الذي يوصي هو جند وليس صفوان. نعم. يكون إيش؟ يكون لا 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 مراده بذلك يعني لا تحرصوا على ما يدخل إلى بطونكم من طعام وشراب سواء كان حلالا أو حراما، لأن البطن سوف يتلف وهو أول ما ينتهي من الإنسان. نعم.
ما
بإيش؟ هذا من جنس الآية الكريمة في النساء، لكن الإشكال اللي في هذا الحديث هو أن هؤلاء لو دخلوها متأولين فكيف يعذبون؟ فإذا سأل سائل هذا السؤال قلنا إن قبلك الصحابة لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا دقيقة. والجملة هذه ثقة مساق الزجر والرد والوعيد، فلا غرابة أن تأتي مطلقة كما في بعض الأحاديث الكثيرة الآيات والأحاديث الكثيرة. نعم خلنا ثلاثة
هذا الحديث
الشيخ، إذا أكل أكلا طيبا
يعني لا
يمكن بطل. لا لا، هذا السؤال سأل. لا نعم،
ذكر
أن
الشرق
قوله
لو دخلوها ما
خرجوا
منها، يقول
أنهم
لو دخلوها
يعني لمات ولم يخرج منها أحد. إيه ما هو صحيح هذا، كلام فارغ. لو كان هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم لكان كلام فارغ لا معنى له. نعم.
باب القضاء والبكاء في الطريق. وقضى يحيى بن الأعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا،
وهذا لأنه كانوا فيما سبق ليس عندهم محافظ لكتابة الدعوة وصفتها وما يتعلق بها التي تسمى محاضر الضبط، لأن الأمر فيما سبق سهل، ونحن نسمع وأدركنا شيئا من ذلك أن القاضي يخرج من المسجد يتبعه الخصوم فيقضي لهم وهو يمشي، يقضي بخمس ست قضايا أو أكثر من باب المسجد إلى بيته، لا يجاوز 50 مترا أو 100 متر. ولكن الناس الآن تغيرت الأحوال، صار لا بد من الكتابة ولا بد من التوقيع عليها، وعسى أن من الأمور تتم. أيضا كثيرا ما ينكر المدعي أنه وقع على هذا الشيء أو يدعي أنه زيد فيه ونقص ونقص، فالحاصل أن ما ذكره البخاري رحمه الله جائز الأصل الجواز، لكن إذا تغيرت الأحوال وصار لابد من ضبط الأشياء وكتابتها وجب أن نمشي عليها.
حدثنا رحمه الله شيبة قال حدثنا جرير عن مسعود عن سالم بن أبي شاب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فأرجاني من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت.
الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى أو أفتى وهو خارج المسجد السوق، فدل ذلك على ما ترجم به رحمه الله. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال متى الساعة، وإنما يسأل ماذا أعد للساعة، وهذا هو المهم. المهم أن تتأمل على أي حال تموت، لا أن تتأمل متى تموت أو في أي مكان. أهم شيء العمل والخاتمة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم هنا. هو لا شك أن الطبيعة الإنسانية تحب اسم الخلق، فإذا جاء المؤمن صار نورا على نور، وإذا جاء من كافر صار نورا على ظلم، وإلا فكل أحد يحب حسن الخلق. لا مهم مشكل، هذا مسؤول عن خلق لنا، المشكل سوء الأخلاق من المسلم. نعم هو صحيح أن إذا أحسن الأخلاق ربما يخدع البسطة من الناس ويكون بينه وبينه مودة. نعم.
باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له بواب. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعيد بن حماني عن انس بن مالك انه يقول لامراه من اهله يعرفون فلانا؟ قالت نعم. قال فان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال اتق الله واصبري، فقالت اليك عني فانك خير من مصيبتي. قال فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت الى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت يا رسول الله والله ما عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبر عند اول صدمه.
الشاهد من هذا ان الرسول ان المراه جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن عنده بواب، لكنه لا يدخل عليه إلا باستئذان، الاستئذان لا بد منه. وأما البواب فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند بيته بواب، لكنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فلا حرج أن يتخذ حارسا أو بوابا من أجل حمايته. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا ينبغي أن يوعظ بهذه الموعظة، يقال له اتق الله واصبر. وفيه دليل على جواز زيارة المرأة للقبور، لأن هذه المرأة كانت عند قبر ولدها، هكذا زعم بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا دليل فيه، لأن هذه المرأة لقوة ما أصابها من المصيبة لم تملك نفسها أن تأتي إلى هذا القبر، بل فيه دليل على أنه ينبغي منع النساء من زيارة القبور، لأنها المرأة لا تصبر. فهذه المرأة عكفت على هذا القبر ويتبكي لأنه أصيبت به. الصحيح أن هذا لا دلالة فيه على جواز زيارة المرأة في القبر، ولكنها كما أسلفنا سابقا إذا مرت القبر ووقفت عليه وسلمت ودعت فلا بأس، المحظور أن تخرج من بيتها للزيارة، لأن هذا لا يجوز. وفيه دليل على أن الإنسان قد لا يعرف ولو كان مشهورا معلوما، فإن هذه المرأة لم تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن الصبر يكون عند الصدمة الأولى، أي صدمة البلاء الأولى، وذلك لأن الإنسان إذا أصابته المصيبة ثم بقي مدة فإنها تبرد عليه ويسهل عليه الصبر، لكن عند أول صدمة هو الذي يضعف عن تحملها. فلهذا نقول إن الرجل إذا صبر عند أول صدمة فهذا هو الصابر، أما إذا تأخر فهذا صبره ضعيف، وإن كان له صبر لكن الصبر الحقيقي هو الصبر عند الصدمة الأولى. وعلى هذا فقوله إن الصبر عند أول صدمة لا يعني أنه بعد ذلك لا ينال الإنسان شيء من الصبر، بل يناله بحسبه إلا أنه ضعيف. نعم.
نعم.
أين هذا الدليل؟ نعم هي عند القبر لا شك تبكي عند القبر. فنقول إن هذا هو الذي به تجتمع الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن لا يكون إلا على حرام. فيجمع بين هذا الحديث وبين ظاهر حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أنها سألت ماذا تقول يعني إذا جاءت إلى القبور، فقال قول السلام عليكم إلى آخر. ومثل هذا الحديث على أن هذا الحديث ليس مجرد زيارة للمقبرة، ولكنه لما قام في قلبها من عدم تحمل المصيبة، كأنها انجذبت إلى قبر ابنها يعني كالتي لا تختار هذا الشيء. ليس الزيارة العادية التي يذهب الإنسان من أجل أن يتعب ويتذكر الآخرة. نعم رد هذا الشيخ الإسلام رحمه الله وقال الحديث هو بوجهين، زوارات وزائرات، ودلالة زائرات على العموم فيها زيادة، لأن يقولون زوارات كثيرات الزيارة خرج قليلات الزيارة، فإذا قلنا زائرات عموم دخل المكثرات للزيارة والمقلات فيكون فيه زيادة، على أن الزوارات قد يراد بها النسبة للمبالغة مثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فهنا المنفي ليس كثرة الظلم بل نسبة الظلم إليه. والزائرة يصح أن تنسب لها زيارة ولو مرة واحدة. نعم حبيب نعم ايش في
المصيبه
ايه في محل البكاء الذي من غير تكلف لا باس ولا يمكن الانسان ان يمتنع منه، وكذلك الحزن دمع العين. قال النبي عليه الصلاه والسلام في حق ابن ابراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالصبر أن تحبس لسانك عن القول المحرم وجوارحك عن الفعل المحرم كشق الثيوب ونتف الشعر وما أشبه ذلك، وقلبك عن التسخط المحرم، ما تسخط على قضاء الله وقدره بل تصبر تحتسب تنفض عجم الله. نعم ثلاثة ها اثنين يلا لا بد منها، لا بد من رواية القصة على ما هي عليه، وليس المراد غيبة المرأة، المراد حكاية الحال والمسألة. نعم كيف هنا هنا بأس ما في مانع، ما في مانع لأجل يبين ما حصل منها ولا حرج، ليس هذا من باب الغيبة، هذا من باب ذكر القصة. نعم.
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. حدثنا محمد بن خالد الدخلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن حمامة عن أنس بن مالك أنه قال أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم منزلة
ساعة صاحب الشرطة الشرطة شرطة طيب ها؟ لا ما هي عند نسخة، أنا ما أشار إلى نسخة ثانية عند صاحب الشرطة من الأمين لكن معنى واحد. نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن القطان عن قرط بن خالد قال حدثني حميد بن بلال قال حدثنا ابو برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه واتبعه بمعاذ. حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمود بن حسن قال حدثنا خالد عن حميد بن بلال عن ابي برده عن ابي موسى ان رجلا اسلم ثم تهور
فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود. قال لا نجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول المؤلف رحمه الله: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، يعني أنه جاء كما سيأتي في قصة معاذ وأبي موسى رضي الله عنه، لكن هذا الآن لا عمل عليه. من نظر فيه من قبل الحاكم القاضي وحكم عليه بالقتل فإنه لا يقتل حتى يرفع إلى هيئة التمييز، ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء، ثم إلى الملك حتى أمر بالقتل، وذلك كله من باب الاحتياط والاحتراز، وليس من باب تطويل القضايا أو إعاقتها عن التنفيذ، وهذا لا بأس به إن شاء الله. لكن الموكل أو النائب عن الإمام إن أعطي الصلاحية في أن يقتل من يستحق القتل بدون مراجعة الإمام فله ذلك، لكن يجب عليه على الإمام في هذه الحال أن يحترز احترازا شديدا لأن لا يقع التلاعب في الأنفس. ثم ذكر أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، يعني يكون بين يديه أمامه كصاحب الشرطة الذي يتقدم الأمير لئلا يكون في طريقه من يريد قتله. وفي هذا إشارة أو دليل على أن هذا الأمر مستعمل من قديم الزمان، أن الحاكم الإمام أو نائبه يكون بين يديه الشرطة لدفع ما يمكن أن يكون عليه من العدوان. وفي الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن الصباح حديث مسدد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل وأبدأ بعث أبا موسى وأتبعه بمعاذ إلى أي شيء؟ إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول. وفيه القصة قصة الرجل الذي أسلم ثم تهود، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود. قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله، يعني هذا قضاء الله ورسوله. ففي هذا دليل على أن الأمير أو الحاكم يحكم بالقتل دون الإمام الذي فوقه. من الذي حكم؟ معاذ بن جبل، دون أن يراجع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا دليل على أن من أسلم ثم ارتد ولو إلى دينه فإنه يقتل ولا يقر. فلو أسلم يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد ثم رجع عن الإسلام ولو في لحظة فإنه يقتل. وظهر هذا الحديث أنه لا يستثاب لقوله لا أجلس حتى أقتله، وأنه لا يستثاب المرتد بل يقتل في الحال. وقد اختلف العلماء في هذه لاختلاف الآثار في ذلك، والصحيح أن استتابة المرتد تبع المصلحة، فإن رأى الإمام أو من يقوم بالحكم والتنفيذ إذا رأى أن يستتاب لأن يمهل ثلاثة أيام حتى يتوب فليفعل، وإن رأى أن من المصلحة المبادرة بقتله فإنه يبادر بقتله، لأنه لما ارتد عن الإسلام أبيح دمه ولا حاجة إلى الانتظار. وفيه دليل وفي هذا دليل أيضا على أنه على أن من بدل دينه أن تضيع ولده. ولهذا قال العلماء إذا تهور يهودي تهور نصراني أو تنصر يهودي وهو من أهل الذمة فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو دين، ولا يقبل أن ينتقل إلى دين آخر. فإن أصر على الانتقال إلى دين آخر غير الإسلام انتقض عهده. شوف الحديث الأول مناسبة للباب.
وقد استشكل في مضافة الحديث بالترجمة، فأشار الشمالي إلى أنها تفرد من قوله دون الحاكم لأن معناه عند، وهذا جيد.
إيش لأن معناه؟
وهذا جيد ليس عرف اللغة، وعلى هذا فكأن قيسا كان من مؤمناته أن يفعل ذلك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأمره، سواء كان خاصا أم عاما. قال الكرماني: يحتمل أن تكون دون بمعنى غير. قال: وهو الذي يحتمل الحديث الثاني إلى غير، فيلزم أن يكون استعمل في الترجمة دون بمعنيين، وفي الحديث تشبيه ما مضى مما حدث بعده.
خلاص
لأن صاحب السلطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العلماء من عمان، وإنما حدث في دولة بني أمية، فأراد أن يشهد تقريبا حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدون.
ويشبه أن يكون هناك قصة في الموضوع، لست على شرط البخاري فأشار إليه كعادته. نعم. قصاصا من قتل حتى يقتل يقتل ردة. هذا يحتمل بين يديه إذا مشى، أو بين يديه وهو جالس، كما يكون الصراط حول الأمير إذا أمر بشيء اتبعوه، يعني ما في نص على أنه كان يمشي. وقيس بن سعد بن عبادة، أبوه سعد بن عبادة سيد من الخزر.
هنا تعيد الرواية لكن
الحافظ يقول
وأن أصار ولا أعلم إلا عن أسقاط إن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قيس بن سعد مقدمته في منزلة صاحب الشرطة إلى الأمير، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيس أن يسلمه من الموضع الذي وضعه فيه مقامة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك.
وش فيها في صحيح انه يمشي معه؟
وفي
يعني امامه، لكن امامه هو يمشي ولا هو جالس؟ يقول يمشي بمقدمته، ويمكن هذا قبل ان يقول، قبل ان يعلم الرسول عليه الصلاه والسلام ان الملائكه تمشي امامه. ثم لو فرض انه كان بعد ذلك، ما الذي يمنع أن يكون الرسول محروسا بالملائكة ومحروسا بالبشر؟ ما يمنع. نعم. إيش؟
العلم تكلم عن طارق المصر.
نعم.
قال محمد العلم رحمه الله: ضارقته للترجمة أخذ من معنى الحديث، لأن قيس بن سعد لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التعزية.
كان في
التعزية.
إيش؟
تعديته وينفذ في أموره أو ينفذ في أموره ويدخل في الترجمة، وإن كان لا يخلى عن النظر.
لا يخلى، يخلى كلا يخلى، نعم بس احتاج انسوا ما بيش في تعريف لأنه يريد تعريفه إذا أراد أن يرسله إلى أحد كما يقال استعد الحاكم وقال الرجل استعد الحاكم أي طلب الحاكم أن يرسل من يقضي على شخص ما أشبه ذلك أنا كلها من الليب واحد كل اللي يقال تمحب ما هو واحد لكن إن كان المسألة فيها قصة والبخاري أشار إليها لك ولم تكن على شخص نعم باب الهلاك نعم
باب عن يقضي القاضي ان يقضي وغضبان حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابو بكر الى ابنه وكان في سجستان بان لا تقضي بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكما بين اثنين وهو غضبان
غضبان صفه مشبهة من الغضب وهو انفعال يحصل الإنسان عند قدرته على الانتقام وهو ثلاثة أقسام أعلاه وأدناه ووسط أما أعلاه فأن يأخذ الإنسان الغضب حتى لا يدري أفي الأرض هو أم في السماء وهذا لا عبرة بقول بالاتفاق حتى لو طلق زوجته في هذا الحال أو نذر أو اعتق عبيدة فإنه لا عبرة بقول
باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن الغضب وأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداده تحمر عينه ويقف شعره ويختل فكره. وقد قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام أعلى وأدنى وأوسط. فأما الأعلى فهو أن لا يشعر الأرثام بما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري هو في السماء أم في الأرض فهذا لا حكم لقوله ولا أثر له لا في طلاق ولا في عتاق ولا في إيقاف ولا في بيع ولا شراء ولا في غيره إلا ما يتعلق بحق الغير فهنا قد يؤاخذ به كما لو قذف شخصا أو ما أشبه ذلك. وإن كان بعض العلماء قال لا حد بقذف على وجه الغيرة. والثاني أدنى الغضب فهذا لا أثر له أيضا لا أثر له بمعنى أن جميع أقواله وأحكامه وأفعاله نافذة. والثالث الغضب الوسط الذي يعي ما يقول ويدري ما يقول ويدري عن حاله لكن الغضب ألجأه إلى أن يقول ما يقول كأن أحدا ضغط عليه حتى قال فهذا مثله فيه. فمن العلماء من قال إنه له حكم أن لأقوال وأفعاله حكما وهي نافذة ومنهم من قال لا 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 حكم لأقواله ولا لأفعاله ولا سيما في الطلاق. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق أي في حال يكون الإنسان فيها مغلقا عليه وهذا القول هو الصحيح. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان لأنه لا يستطيع أن يتصور القضية ولا أن يطبقها على الأحكام الشرعية فيفوت الأمران التصور والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والثاني أن لا يحكم تطبيقها على الأحكام الشرعية يغلق عليه فلا يدري. ففيها حقان، حق للمحكوم عليه وحق لله عز وجل، فهو لا يدري أيصيب حكم الله في ذلك أو لا، ولا يدري هل يصيب تصوره للمسألة أو لا يصيب. فلهذا نهي أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وقاس العلماء على ذلك قياس علة صحيحا، وهو أن كل شيء يوجب تشوش الفكر فإنه لا يجوز أن يقضي فيه فيلحق بالغضب، كالفرح الشديد والحر المزعج والبرد المؤلم، وأن يكون الإنسان حاقنا أو حاقدا أو ما أشبه ذلك. كل ما يكون بمعنى الغضب فله حكمه، حتى في شدة الفرح لا يتصور الإنسان ما يقول. فالرجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإن فعل وقضى في حال الغضب المنهي عن القضاء فيها، فهل ينفذ حكمه؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال إنه ينفذ إن أصاب، الكلام على ما إذا أصاب، أما إذا أخطأ فلا ينفذ، لكن إذا أصاب فهل ينفذ حكمه أو لا؟ من العلماء من قال ينفذ، لأنه أصاب الحق، ومنهم من قال لا ينفذ لأنه قضى قضاء منهيا عنه فيكون مردودا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأولون يجيبون عن هذا بأن النهي عن القضاء في حال الغضب من باب سد الذريعة ووسائل الخطأ، فإذا أصاب فهذا هو المطلوب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه إذا قضى في هذه الحال وأصاب فإن حكمه ينفذ. ولكنه في الحقيقة على خطر، خطأ على خطر عظيم. نعم. كيف انه ينفذ؟ إيه أنه لا نعم. إيه يستدلون بأن الرجل تكلم ويفهم الكلام ولم يأتي أحد من الخارج يكرهه حتى نقول أنه مكره، فالضغط عليه من الداخل فلا يعتبرون. يحملونها على المكره فقط. هنا يحكم أن يحكم
القاضي والغضبان بما إذا كان الغضب لغير الله.
لا، ما هو صحيح الحديث مطلق عام، والعلة فيه واضحة. الشرف
حفظكم الله، كيف إشارة في أن الغضب
الدنيا يسأل الرجل أو يعرف عن تصرفه. أحيانا إذا غضب الإنسان يضرب أمه، يضرب أبوه، أحيانا يكمل خلاص بالجدار، عرفت؟ نعم. الوسط أيضا إذا قال: والله أنا أعرف إني قلت الطلاق مثلا، أعرف هذا وأعين، لكن شيء كان أصلا.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي طالب عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة.
قوله عليه الصلاة والسلام أيكم ما صلى، ما هذه زائدة، والتقدير فأيكم صلى بالناس. الشاهد من هذا الحديث قوله فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ونفهمه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود، قد يكون غضب في موعظة أشد من هذا لكنه لم يره، لكنه يحكم يرى. وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل، وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين. وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل والعمل. وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس، ولكن إلى أي حد؟ إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوفق السنة؟ عجيب. الثاني، ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام السنة لا حرج على الإمام في نفوره، لأنه لم يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ وينصح، فإن امتثل فهذا هو المطلوب، وإن لم يمتثل وجب عزله عن المسجد، لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز تخلف الإمام تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام،